بعد ما أحدث وتقدم على المبتدأ والخبر اللذين يشكلان جملة اسمية، والمبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخبر عنه بخبر يسلم فائدته. وهناك ايضا نوع اخر من المبتدأ وهو الوصف المرفوع العاري من العوامل البقية غير الزائدة والرافع لمستغنى به عن خبره. والمبتدأ حكمه الرفع، واختلف النحويون هل الأصالة في الرفع للمبتدأ ام للفاعل، فقال بعضهم ان الأصالة في الرفع للمبتدأ لأن العامل فيه عامل معنوي، والعامل المعنوي أسبق وجودا من العامل اللفظي. وقال آخرون أن الفاعل له الأصالة في الرفع لأن العامل فيه عامل لفظي، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. وقد أشار إلى ذلك بعض السناقطة بقوله واختلفوا فيما له التأصل في الرفع هل مبتدأ أو فاعل، وجه كل باتجاه يحلو، من ثم قال القوم كل أصل. وحيث أن المبتدأ اسم مرفوع فكلمة الاسم هنا تشمل الاسم الصريح وتشمل الاسم المؤول. فالاسم الصريح مثل له المؤلف بقوله زيد عابر من اعتذر، ومثال الاسم المؤول قوله عز وجل وان تقوم خير لكم، فان مصدرية وهي والفعل بعدها يؤولان بمصدر في محل رفع مبتدأ. وقولهم تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، أي سماعك بالمعيدي خير من أن تراه. وورود كلمة غير الزائدة في تعريف المبتدأ احترازا من العوامل البقية الزائدة في نحو قوله بحسبك درهم، فالباء هنا حرف جر زائد وحسبك مبتدأ ودرهم خبره. ومن هذا أيضا قول الله تعالى هل من خالق غير الله، فهل حرف استفهام ومن زائدة وخالق مبتدأ وغير الله خبر. واحترز بقوله رافع أو وقفا رافعا بمستغنى به، خرج بذلك أسماء الأفعال، فإن أسماء الأفعال ترفع ما بعدها فاعلا لا مستغنى به وهي ليست في محل رفع مبتدأ. ومثال الوصف الرافع لمستغنى به من الزيدان، فالهمزة للاستفهام وقائم المبتدأ وهي في نفس الوقت اسم فاعل، والزيدان فاعل بقائم قدم سد الخبر او اغنى عن الخبر كما يقولون او ناد مناد الخبر. ومثال اسم فاعل لذلك اسم المفعول، ومثل اسم الفاعل لذلك اسم المفعول، مثل مضروب العبدان فالهمزة للاستفهام ومضروب المبتدأ وهي في نفس الوقت اسم مفعول، والعبدان نائب فاعل قدم سد الخبر لأن اسم المفعول يرفع ما بعده على أنه نائب فاعل. فإذا لم يستغنى بالمرفوع بعد الوصف عن الخبر فإنه لا يكون مغنيا عن الخبر، كما في قوله فقائم أبوه زيد، فقائم مبتدأ وأبوه فاعله وزيد خبره، وليس الفاعل هنا فاعل مبتدأ الخبر كما شاهد. وهذا معنى قوله مبتدأ زيد وعادل خبر، إن قلت زيد عادل من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أثار دان. ومثل أثار دان قول الشاعر أخاطم قوم تم أم نووا عمن يضعن تعجيب حيث من قطن. الهمزة في أخاطم قوم تم بالاتفاق، وخاطم مبتدأ وهي في نفس الوقت اسم فاعل، وقوم فاعل مبتدأ الخبر. ومثل ذلك أيضا قول الشاعر أمنجز أنتم وحدا وكفتوا به أم اكتفيتم جميعا نهج عرقوبي. فالهمزة في أمنجز أنتم بالاتفاق، ومنجز مبتدأ وهي في نفس الوقت اسم فاعل، وأنتم ضمير رفع منفصل في محل رفع فاعل مبتدا الخبر. ويشترط لكون الفاعل او اسم المفعول مبتدا وفاعل مبتدا الخبر، يشترط لذلك اعتماد هذا الوصف على نفي او اتهام كما شاهدت في الامثله السابقه. ومثال الاعتماد على النفي قول الشاعر قليلي ماوات بحسبي انتما اذا لم تكونا لي على من اقاطعك. فما بقوله ماوات بحسبي انتما ما نافيه، واف مبتدا مرفوع وعلامه رفعه ضمه مقدره على الياء المحذوفه المعوض عنها التنوين منع من ظهورها الثقل، وأنتما ضمير رفع منفصل في محل رفع فاعل مبتدا الخبر. ومثال الاعتماد على النهي بغير قول الشاعر غير محسوب على زمن ينقضي بالهم والحزن. فغير هي المبتدا ومحسوب هي الوقت، ولكنه هنا مضاف اليه على زمن جار المجرور في محل رفع نائب فاعل محسوب سد مسد الخبر. وهذا يعني ان النفي اذا كان بلفظ غير تكون غير هذه هي المبتدا وتضاف الى الوصف، ويكون ويكون المرفوع بعد ذلك سد مسد الخبر، وان كان في نفس الوقت مرفوعا للوقت الذي اضيفت اليه غير. ومن ذلك ايضا قول السائق غير لاه اذا تبطل حله ولا تغتر بعائد كل. فقوله غير لاه اذا غير مبتدا، لاه مضاف اليه وهو الوقت، اذا فاعل لله سد مسد الخبر. وأشار المؤلف بقوله وقد يجوز نحو فائز حلقة إلى أنه قد ورد قليلا وجود الوقت مبتدأ غير معتمد على نفي أو استفهام، كما في قوله فائز حلقة على جعل فائز مبتدأ وهي في نفس الوقت اسم فاعل وغير معتمد على نفي أو استفهام، وأولو فاعل مبتدا الخبر. واحتج هؤلاء بقول الشاعر خبير بني جهد فلا تكن ملغيا مقال تلحج إلى الطير مرته، إلا أن المعارضين جعلوا هذا البيت من باب تقييم الخبر وهو خبير على المبتدا الذي هو بني جهد، على حد قول الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، وعلى حد قول الشاعر وهن صديق بالذي لم يصل. وهذا معنى قوله وقف استفهام مثل وقد يجوز نحو فائز طول البشر. وأشار المؤلف بقوله والثاني مبتدا ولا الوقف خبر في سوى الإفراد حسا استقر، أشار بهذا البيت إلى أن الوقف إذا تطابق مع مرفوعه بغير الإفراد كان المرفوع مبتدا مؤخرا والوقف خبرا مقدما، كما في قولك القائمان الزيدان والهمزة للاستفهام وقائمان خبر مقدم والزيدان مبتدا مؤخر، وكذلك ايضا القائمون الزيدون والهمزة للاستفهام وقائمون خبر مقدم والزيدون مبتدا مؤخر. ولا يجوز ان يكون الوقف في هذه الحاله مبتدا وما بعده فاعلا سدا سد الخبر الا على اللغه الرديئه التي تعرف عندهم بلغة أسالون البراغيث. وأشار المؤلف بقوله ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، أشار بهذا البيت إلى أن المبتدأ مرفوع بالابتداء الذي هو العامل المعنوي، وهذا هو أصح الآراء. وقال بعض النحويين المبتدا ارتفع فيها وتكبر لأن وضعه في أول الجملة وغير مسلوق بعامل لفظي جعله مرفوعا بالسهو والتكبر. وقال بعض النحويين أن المبتدا مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدا، وهذا ما ذهب إليه المؤلف هنا. وقال بعضهم مرفوع بالابتداء ومرفوع بالمبتدأ في آن واحد. وذكر بعض النحويين أن المبتدأ والخبر تراجعا وكل واحد منهما رجع الآخر. ومعنى قول المؤلف والخبر الجزء المتم الزائدة الله بر والآيات الشاهدة، معنى هذا أن الخبر هو الجزء من الكلام المتمم لفائدة الخبر. وهذا التعبير يفهم منه أن الخبر ليس جملة مفردا فقط، وإنما يأتي أيضا جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه فعل جارا ومجرورا. وهذا يسمى من التعبير بقول المؤلف والخبر الجزء المتم الفائدة، لأن كلمة الجزء المتم الفائدة تصدق على المفرد وتصدق على الجملة الفعلية والاسمية وتصدق أيضا على شبه الجملة من جار ومجرور كما سيأتي تفصيله بما بعد. وتنزيل المؤلف بقوله الله بر يدل على أن المبتدأ والخبر قد يأتيان مفردان، وتمثيله بقوله والأيادي شاهدة يدل أيضا على أن المبتدأ قد يكون جمعا. ومعنى قول المؤلف ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية المعنى الذي في قتله، معنى هذا أن الخبر قد يأتي مفردا كما مثل المؤلف بقوله الله بر، وقد يأتي جملة اسمية كانت أم فعلية، ولكن هذه الجملة يشترط فيها أن تشتمل على ضمير يعود على المبتدأ الذي أخبرت عنه، وهذا معنى قوله حاوية المعنى الذي في قبله، أي يعود منها ضمير على المبتدأ الذي أخبرت عنه ليحصل بذلك الربط التام بينهما. ومثال الخبر جملة اسمية قوله زيد أبوه قائم، ومثال الإخبار جملة فعلية زيد قام أبوه. وهذا الضمير المشترك للجملة وهذا الضمير المشترك رجوعه من الجملة الواقعة في خبرنا على المبتدأ، هذا الضمير قد يكون ملحوظا وقد يكون مدحوظا. فمثاله ملحوظا ما ورد في الجملتين السابقتين: زيد قام أبوه وزيد أبوه قائم. ومثاله منويا غير ملحوظ قولهم: الثمن منوان بدرهم. التقدير: الثمن منوان منه بدرهم. فالثمن مبتدأ ومنوان مبتدأ ثاني، وبدرهم جار ومجرور متعلق بمحذوف بمحل رفع عن القدر عن المبتدأ الثاني، وكل من المبتدأ الثاني وقدره بمحل رفع عن المبتدأ الأول الذي هو الثمن. والضمير الرابط لهذه الجملة الاسمية المبتدأ هو الضمير المقدر من الثمن منوان بدرهم، أي الثمن منوان منه بدرهم. وقد يخلف هذا الضمير أشياء، منها أن التي تكون خلفا عن الضمير كقول المرأة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، كما في حديث المنذر الذي ورد في صحيح مسلم. والتقدير: زوجي نفسه مس أرنب. فألهي النفس تعتبر عوضا عن الضمير، وكذلك أيضا الريح ريح زرنب، أي ريحه ريح زرنب، فألهي الريح جاءت خلفا عن الضمير. وقد جعل بعض المحيطين من هذا قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، أي فإن الجنة هي مأوى والله أعلم. فجعل هؤلاء ألف قوله المأوى جعلوها عوضا عن الضمير. ويستغنى أيضا عن هذا الضمير العائد من الجملة على المبتدأ، يستغنى عنه باسم الإشارة، كما في قوله تعالى: ولذات التقوى ذلك خير. اسم الإشارة في ذلك جاء معنيا عن الضمير الذي يعود من الجملة الاسمية الواقعة خبرا على المبتدأ قبلها. وكذلك يستغنى عن الضمير بإعادة المبتدأ لفظه، كما في قوله تعالى: الحاقة ما الحاقة. الحاقة الأولى مبتدأ، وما اسم استفهام مبتدأ ثاني. الحاقة خبر ما، والجملة الاسمية بمحل رفع خبرا المبتدأ الأول وهو الحاقة، وثني عن الضمير هنا بإعادة لفظ المبتدأ مرة أخرى. وكذلك أيضا يستغنى عن هذا الضمير بإعادة معناه، كما في قوله: زيد جاءني أبو عبد الله. فزيد مبتدأ وجاءني جملة فعلية بمحل رفع الخبر، وفاعلها أبو عبد الله، وأبو عبد الله هو في المعنى زيد بنفسه، لأنه عطف بيان أو بدل من زيد، هذا من حيث المعنى. لأن أبا عبد الله كنية لزيد هذا. وكذلك يستغنى عن الضمير إذا كان في الجملة عموم يشمله، مثل قولك: زيد نعم الرجل. فزيد مبتدأ ونعم فعل جامد يدل على المد، والرجل بأن أبكي الرجل للجنس، وهي تشمل زيدا وغيره. ومن هذا قول الشاعر: فأما الحسال لا حسال لديكم، لأن اسم لا النافية للجنس يدل على العموم. وكذلك يستغنى عن هذا الضمير بوقوع جملة مشتملة على ضمير المبتدأ بعد الجملة الواقعة في الخبر، كما في قول الشاعر: وإنسان عين يحفر الماء تارة فيبدو وتارات يزم فيغرق. فقوله إنسان عين مبتدأ يحفر الماء جملة فعلية في محل رفع خبر عن المبتدأ، واستغنت عن الضمير لأنها عطفت عليها جملة أخرى وهي سيبدو، واشتملت على ضمير يعود على إنسان. وهذا معنى قوله: وإن تكن إياك. وهذا معنى قوله: ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية المعنى الذي في قتله. وأشار المؤلف بقوله: وإن تكن إياه معنى اكتفى بها تنصي الله حسبي وكذا، أشار بهذا إلى أن الجملة التي وقعت خبرا عن المبتدأ إذا كانت تطابقه في المعنى ولم تأتي بمعنى جديد فإنه أيضا اكتفى بها عن ضمير يعود على المبتدأ. ومثل لذلك بقوله: نصي الله حسبي، تنصي المبتدأ الله حسبي جملة اسمية في محل رفع خبر، وحيث أن الله حسبي هي نفسها نصي اكتفي بذلك عن ضمير يعود على المبتدأ. ومثال ذلك أيضا شهادة لا إله إلا الله، ومثاله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ومنه أيضا قوله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الجملة الواقعة خبرا في هذه الأنزلة الثلاث تطابق المبتدأ في المعنى ولم تأتي بشيء جديد تكتفي بذلك عن ضمير يعود منها على المبتدأ. وأشار المؤلف بقوله: والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستتم، أشار بهذا البيت إلى أن الخبر إذا كان مفردا وكان هذا المفرد جامدا فإنه يكون فارغا من ضمير يعود على المبتدأ. هذا رأي البصريين، ويخالفهم في ذلك الكوفيون. ثم ذكر أن الخبر الواقع مفردا إذا كان مشتقا أي مصاغا من المصدر مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل دون أسماء الآلة والزمان والمكان، لأنها بهذا المعنى ليست مشتقة وتعتبر هنا من الجوانب. الخبر إذا كان مفردا مشتقا فإنه لا بد أن يتضمن ضميرا مستتما مستترا يعود على المبتدأ. فإذا قلت محمد قائم فمحمد مبتدأ وقائم خبره مفرد وهو جامد متضمن لضمير مستتر يعود على المبتدأ. وأشار المؤلف بقوله: وأدرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه لقى الطلب، أشار هذا البيت إلى أن الضمير الذي استتر واستتم في الخبر المفرد الجامد، وأشار بهذا البيت إلى أن هذا الضمير يجب ذكره سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. إذا جاء هذا الخبر المفرد بعد مبتدأ ليس هو المبتدأ الذي يعود عليه ذلك الضمير، مثال ذلك: زيد عمرو ضاربه هو، فزيد مبتدأ وعمر مبتدأ ثان وضاربه خبر عن المبتدأ الثاني وهو ضمير يعود على المبتدأ الأول، لأن الخبر الواقع مفردا مشتقا صار خبرا للمبتدأ الثاني، هذا من حيث الإعراب، ولكن معناه وهو الضاربية محصل بمبتدأ الأول وهو زيد، فإذا قلت زيد عمرو ضاربه هو، فالضارب هنا هو زيد، وإن كان خبرا في اللفظ عن المبتدأ الثاني. وهذا المثال مثال لما لم يكن فيه اللفظ، لأن كل من المبتدأ الأول والثاني مفردا مذكرا. ومثال ما أمن فيه اللفظ قولهم زيد هند ضاربها هو، فزيد مبتدأ وهند مبتدأ ثاني، وضاربها خبر عن هند وهي المبتدأ الثاني، وهو ضمير يعود على المبتدأ الأول. وجب ذكره لأنه جاء بعد الخبر المفرد المشتق الذي أخبر عن المبتدأ الثاني، ولكن معناه وهو الضاربية محصل بالمبتدأ الأول الذي هو زيد. وخالف الكوفيون في هذا، وقالوا أن هذا الضمير لا يجب إبراجه، بل يجوز ذكره ويجوز حذفه. استدلوا لذلك بقول الشاعر: قومي زر المجد فانوها وقد علمت بكل ذلك عدنان وقحطان. فقومي مبتدا وزر المجد مبتدا ثاني، فانوها خبر مفرد مشتق عن المبتدا الثاني، ولكن معناه محصل بالمبتدا الاول وهو قومي، ومع ذلك لم يبرز فيه الضمير. قال المؤلف: واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او سقط. معنى هذا البيت ان الخبر قد يكون شبه جمله ظرفا او جارا ومجرورا. فمثال الخبر ظرفا زيد عندك، ومثال الخبر جارا ومجرورا زيد في الدار. وحينئذ فهل الخبر هو فعل او اسم مشتق تعلق به الظرف والجار والمجرور؟ وعلى هذا فيكون الظرف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف، وذلك المحذوف هو الخبر. فان قدرناه اسم فاعل كان من باب الاخبار بالمفرد، وإن قدرناه بالفعل كان من باب الإخبار بالجملة. وهذا معنى قوله ناوين معنى كائن الذي هو مفرد أو السفر الذي هو جملة. وقال بعض المحيين أن الظرف والجر والمجرور بنفسهما هما الخبر لا متعلقان بمحذوف هو. وقال بعض النحويين أن الظرف والجار والمجرور هما بنفسهما الخبر وليس متعلقين بمحذوف هو الخبر. وعلى أن الخبر هو كائن أو استقر المحذوفين المتعلق بهما الجار والمجرور، على أن الخبر هو كائن أو استقر، فإن الضمير تحول منهما بعد استتارهما الى الجار والمجرور والظرف، فاصبح الظرف والجار والمجرور متضمنان لضمير مستتر يعود منهما على المبتدا، فيربط الظرف والجار والمجرور بالمبتدا كما وقع في الجمله تماما. وقال السيراتي أن الضمير حذف مع كائن أو استقر ولا وجود له في الظرف والجار والمجرور، ولكن رد عليه بقول الشاعر: فإن يك جثماني بأرض سواكم فإن فؤادي عندك الدهر أجمع. لأن أجمع في آخر البيت تأكيد للضمير المستتر في الظرف الواقع خبرا عن فؤاد، ولا يصح أن يكون أجمع وهي مرفوعة تأكيدا لفؤادي لأنها منصوبة، ولا للدهر لأنها أيضا منصوبة،
ويتعين كون أجمع تأكيدا للضمير المستتر في عندك الذي يعود منها على المبتدأ. والله تعالى أعلم. قال المؤلف: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبره. معنى هذا البيت أن ظرف المكان يجوز أن يجيء خبرا عن المبتدأ الذي هو اسم جثة، ولا حرج في ذلك. أما اسم الزمان فإنه لا يجوز الإخبار به عن الجثة لعدم الفائدة في ذلك، ولكن المؤلف هنا أخبر أنه إذا حصلت الفائدة من إخبار اسم الزمان عن الجثة أن ذلك يجعل الأمر جائزا. وقد مثل النحويون لذلك بقولهم: الهلال الليلة والرطب شهر ربيع واليوم خمر وغدا أمر، على جعل الهلال مبتدأ وهو اسم جثة، والليلة خبره وهو ظرف زمان، والرطب مبتدأ وهو اسم جثة، شهر ربيع خبر وهو اسم زمان، واليوم خبر مقدم وهي اسم زمان، وخمر مبتدأ مؤخر وهو اسم جثة، وغدا خبر مقدم وهو اسم زمان، وأمر مبتدأ مؤخر وهو اسم جثة أو اسم معنى. ولكن المعارضين قالوا أن هذا ليس فيه إخبار عن اسم الجثة باسم الزمان، وقدروا لكل واحد من هذه الظروف مضافا حذف استغني عنه بالمضاف إليه، فقدروا في الهلال الليلة طلوع الهلال، فصارت الليلة وهي اسم زمان خبرا عن اسم معنى وهو طلوع، ولا حرج في ذلك. وقدروا لقولهم الرطب شهر ربيع وجود الرطب، فصارت شهر ربيع خبرا عن وجود وهو اسم معنى. وقدروا لقولهم غدا خمر، قدروا شرب خمر، وصارت غدا مخبر بها عن شرب وهو اسم معنى. وكذلك ايضا قدروا في قول الشاعر: كل عام نعم تخونه، تلقحه قوم وتنتجونه، أربابه نوكا فلا يحمونه، ولا يلاقون طعانا دونه. قدروا لقوله أكل عام نعم، قدروا لكل التي يظن أنها ظرف زمان خبرا عن اسم جثة وهو نعم، قدروا لها إحراز نعم، فصارت إحراز هي المبتدأ وهي اسم معنى، فأخبر بظرف الزمان وهو كل عام عن اسم معنى، وهذا جائز. وهذا معنى قوله: ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. قال المؤلف: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة. معنى هذا البيت أن النكرة لا يجوز الابتداء بها، لأن المبتدأ محكوم عليه، والأصل في المحكوم عليه أن يكون معروفا، وعلى هذا فلا تتم الفائدة وتحصل بالحكم على مجهول. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أنه إذا حصلت الفائدة في الابتداء بالنكرة جاز الابتداء بها، وذكروا أن النكرة تحصل الفائدة بالابتداء بها إذا عمت أو خفت. وقد تتبع النحويون المتأخرون مواضع الإفادة في الابتداء بالنكرة، فمنهم من أكثر ومنهم من أقل. وملخص ما تتبعوه ينحصر في 15 موضع، وهذه المواضع محصورة كما قلنا في كون النكرة عامة أو خاصة. ومن هذه المواضع التي يصح الابتداء فيها بالنكرة أن يكون الخبر ظرفا أو مجرورا مختصين ومقدمين على النكرة، ومعنى كون الظرف والجار كون الظرف مختصا أن يكون المضاف إليه بعد الظرف صالحا للإخبار عنه، ومعنى كون الجار والمجرور مختصا أيضا أن يكون المجرور فيه صالحا للإخبار عنه. مثال ذلك ما قاله المؤلف: عند زيد نمرة. فنمرة مبتدأ وهي نكرة، سوغ الابتداء بها كون خبرها ظرفا مختصا مقدما عليها. وإذا نظرنا إلى المضاف إليه عند زيد وجدناه صالحا للإخبار عنه. وكذلك أيضا قولهم: في الدار رجل. ففي الدار جار ومجرور، وهو ظرف مختص لصحة الإخبار عن المجرور، وهو جار ومجرور مختص لصحة الإخبار عن المجرور فيه لأنه معرفة. ورجل مبتدأ مؤخر وهو نكرة، سوغ الابتداء بها كون خبرها جارا ومجرورا مختصا. فإذا زال الاختصاص عن الظرف والجار والمجرور امتنع الابتداء بالنكرة لعدم الفائدة. مثال ذلك: عند رجل مال. فرجل هنا وهي المضاف إليه في الظرف لا تصلح للإخبار عنها. ومثاله أيضا: لإنسان ثوب. فإنسان في الجار والمجرور لإنسان غير صالح للإخبار عنه لأنه ليس بمعرفة. إذن النكرة يصح الابتداء بها إذا كان خبرها ظرفا مختصا أو جارا ومجرورا مختصا كذلك. ومن أماكن صحة الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة عامة، إما بنفسها كأسماء الشرط والاستفهام، مثل: من يقم أكرم. فمن هنا اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وهو نكرة، سوغ الابتداء بها كونها تفيد العموم. وكذلك قولهم: ما تفعل أفعل. فما هنا اسم شرط يفيد العموم، فهي مبتدأ أو في محل رفع مبتدأ، سوغ الابتداء بها مع كونها نكرة كونها تفيد العموم. ومثال اسم الاستفهام: من عندك. فمن اسم استفهام والأصل فيه إفادة العموم، وذلك الذي سوغ الابتداء به مع كونه نكرة. وكذلك ما عندك إذا جعلت ما اسم استفهام. وكذلك إذا أفادت النكرة العموم بغيرها لا بلفظها هي، مثل النكرة الواقعة في سياق الاستفهام أو النفي، مثل قوله تعالى: أإله مع الله. فإله هنا مبتدأ منكر، مبتدأ نكرة، سوغ الابتداء بها إفادتها للعموم بغيرها وهو تقدم الاستفهام عليها. ومثال الاستفهام أيضا قول المؤلف: هل فتى فيكم. فهل اسم استفهام، وفتى نكرة مبتدأ، سوغ الابتداء بها إفادتها العموم بغيرها وهو تقدم الاستفهام عليها. ومن مواضع أيضا الابتداء بالنكرة أن تخصص هذه النكرة بوصف، سواء كان هذا التخصيص بالوصف لفظا مثل قوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك. فقوله عبد هنا مبتدأ وهو نكرة، سوغ الابتداء به تخصيصه بالوقف المذكور وهو مؤمن. ومن هذا مثال المؤلف ورجل من الكرام عندنا، او كان التخصص بالوقف تقديرا، مثل قوله تعالى وطائفة قد اهمتهم انفسهم. فطائفة هنا مبتدأ نكرة، سوغ الابتداء به تخصيصه بالوقف المقدر، اي وطائفة من غيركم. ومن هذا قولهم السمن منوان بدرهم، لان التقدير السمن منوان منه بدرهم. ومنه ايضا قولهم شر اهر ذانات، اي شر عظيم. فشر هنا مبتدأ سوغ الابتداء به تخصيصه بالوقف المقدر، او كان التخصيص بالوصف معنى دون التقدير ودون اللفظ، كقولهم رجيل عندنا، فلفظ رجيل مصغر والتصغير يقوم مقام الوصف. ومن هذا ايضا ما التعجبية في قولك ما احسن زيدا، اي شيء عظيم احسن زيد. اذا النكرة يصح الابتداء بها اذا خصصت بالوصف لفظا او تقديرا او معنى. فاذا كان الوصف غير مخصص لا يصح الابتداء بالنكرة، كما في قولهم رجل من الناس جاءني. فالجار والمجرور هنا من الناس وصف لرجل، ولكنه لم يفده تخصيصا. الموضع الرابع من المواضع التي يجوز الابتداء فيها بالنكرة أن تكون النكرة عاملة فيما بعدها، إما أن تعمل فيه الرفع كقولك قائم الزيدان على جواز ذلك، من على جواز ذلك فقائم مبتدأ، الزيدان فاعله سد مسد الخبر، وقد سوغ الابتداء بقائم وهي نكرة عملها في الزيدان بعدها، او عملت النكرة نصبا فيما بعدها، مثل قولهم امر بما مثل قوله صلى الله عليه وسلم امر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة. فقوله بمعروف جر ومجرور في محل نصب على المفعولية لامر لانه مصدر، وكذلك عن منكر في محل نصب مفعول به لنهي لأنه أيضا مصدر. إذن فأمر ونهي هنا كلاهما نكر سوغ الابتداء بها كونها عاملة النصب فيما بعدها. ومن هذا قول المؤلف ورغبة في الخير خير، رغبة مصدر وهي نكرة، سوغ الابتداء بها عملها لتاء النصب في محل ما بعدها وهو الجار والمجرور. او عملت الجر فيما بعدها، مثال ذلك خمس صلوات كتبهن الله، فخمس مبتدا وهي نكره، سوغ الابتداء بها كونها عامله الجر بالاضافه فيما بعدها. ومن هذا مثال المؤلف وعمل بر يزين، فعمل مبتدا وهي نكرة، سوغ الابتداء بها عملها الجر فيما بعدها وهو بر. الموضع الخامس العطف بشرط ان يكون احد المتعاطفين يجوز الابتداء به، مثال ذلك طاعة وقول معروف. فطاعة هنا مبتدا وهي نكرة، عطف نكرة موصوفة عليها وهو قول معروف، لأن النكرة الموصوفة يصح الابتداء بها، فعطفها على نكرة صار لها كوصف وتخصيص فصح أيضا الابتداء بها. ومن هذا قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الموضع السادس أن يراد بالنكرة الحقيقة، كقولهم رجل خير من امرأة، أي حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة. ومن هذا قولهم تمرة خير من جرادة. الموضع السابع أن تكون النكرة في معنى الفعل، وهذا شامل لما يراد بها الدعاء نحو سلام على آل ياسين وويل للمطففين، وشامل أيضا لما يراد بها التعجب نحو عجب لزيد، ومنه قول الشاعر عجب لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب. الموضع الثامن أن يكون وقوع ذلك للنكرة من خوارق العادة. مثال ذلك بقرة تكلمت، فبقرة هنا مبتدأ نكرة، سوغ الابتداء به كونه أسند إليه شيء خارق للعادة. الموضع التاسع أن تقع النكرة في أول الجملة الحالية، سواء كانت جملة ذات واو أو ذات ضمير، كقول الشاعر ترينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أخفى ضوءه كل شارق. فنجم في البيت مبتدأ وهو نكرة، سوغ الابتداء به مجيئه في أول الجملة الحالية المسبوقة بالواو، وقول الشاعر الذئب يطرقها في الدهر واحدة وكل يوم تراني مدية بيدي. فمدية هنا مبتدأ وهي نكرة، سوغ الابتداء بها مجيئها في أول الجملة الحالية المربوطة بضمير وليس بالواو، لأن مدية بيدي حال من الضمير في تران. الموضع العاشر أن تقع النكرة بعد إذا الفجائية. مثال ذلك خرجت فإذا أسد بالباب، فأسد هنا مبتدأ وهو نكرة صوغ الابتداء بها مجيئها بعد إذا الفجائية. ومن ذلك قول الشاعر حسبتك في الوغى بردي حروب، إذا خور لديك فقلت سحق. فخور هنا مبتدأ وهو نكرة، سوغ الابتداء به مجيئه بعد إذا الفجائية. وبالجملة فإن النكرة لا يجوز الابتداء بها إلا إذا أفادت، وتفيد النكرة إذا أمت أو خصت. فكل المواضع التي ذكرها النحويون لجواز الابتداء بالنكرة كلها ترجع إلى العموم أو الخصوص. قال المؤلف والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إلا ضرر. معنى هذا البيت أن الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ، لأن الخبر محكوم به والمبتدأ محكوم عليه، والأصل تقديم المحكوم عليه وتأخير المحكوم به. ولأن الخبر يشبه الصفة، والصفة عادة تتأخر عن الموصوف. ولما لم يبلغ الخبر درجة الصفة تماما حصل توسع في تأخيره وتقديمه. ولذلك قال المؤلف وجوز التقديم إذ لا ضرر، أي يجوز تقديم الخبر على المبتدأ إذا لم يحصل لبس في ذلك. فإذا حصل لبس فلا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ، لأنه لا يعرف المبتدأ أصلا إلا بالتقديم، ولا يعرف الخبر أصلا إلا بالتأخير. مثال تقديم الخبر جوازا في الدار زيد، ففي الدار جار مجرور متعلق بمحذوف خبر، وزيد مبتدأ مؤخر جوازا لأنه معرفة وليس بنكرة. ومثال ذلك أيضا قولهم تميمي أنا، فتميمي خبر مقدم وأنا في محل رفع مبتدأ مؤخر. فإذا حصل بتقديم الخبر ضرر امتنع تقديمه، وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله: فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عادم بيان، أي يمتنع تقديم الخبر ويجب تقديم المبتدأ إذا حصل لبس. ومثال ما يحصل فيه اللبس أن يكون المبتدأ والخبر معا معرفتين في درجة واحدة أو نكرتين كذلك. ولا توجد قرينة تبين المبتدأ من الخبر، مثال ذلك: صديقي زيد، فصديقي مبتدأ وزيد خبر مقدم وجوبا، لأن المبتدأ والخبر كلاهما معرفة، ولا توجد قرينة تدل على الخبر إلا التأخير. ومثال ذلك أيضا: أفضل منك أفضل مني، فأفضل مبتدأ وهو نكرة موصوفة بالجر والمجرور بعدها، وأفضل مني خبر وهو أيضا نكرة موصوفة بالجر والمجرور بعدها. إذن تساوى المبتدأ والخبر في التنكير، ولا قرينة تدل على الخبر إلا التأخير، فوجب تأخير الخبر حينئذ. فإذا لم يتساويا في التعريف والتنكير جاز تقديم الخبر، مثال ذلك: رجل صالح حاضر، فرجل هنا مبتدأ موصوف بصالح، وحاضر خبر وهو نكرة غير موصوفة، فلم يستويا في التنكير، لأن رجل مخصص بالوصف وليس كذلك حاضر، ففي هذه الحالة يجوز أن تقول حاضر رجل صالح، فتقدم الخبر على المبتدأ لأنهما ليس مستويان في التنكير. وكذلك إذا استويا ووجدت قرينة تدل على الخبر، مثال ذلك: أبو يوسف أبو حنيفة، فالمراد هنا تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة، فأبو يوسف مشبه وهو المبتدأ، وأبو حنيفة مشبه به وهو الخبر، وهو معروف سواء قدم أو أخر. ومن هذا قول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا، بنوهن أبناء الرجال الأباعد، لأن المراد بنو أبنائنا مثل بنينا. الموضوع الثاني الذي يمتنع فيه تقديم الخبر: إذا كان الخبر جملة فعلية وفعلها فاعله ضمير متصل، مثال ذلك: زيد قام، لأنه لو قدم هذا الفعل على زيد لتوهم أن زيد فاعلا وليس مبتدأ. أما إذا كانت الجملة الفعلية فاعلها اسم ظاهر مثل زيد قام أبوه، فإنه حينئذ يجوز تقديم هذه الجملة الواقعة خبرا ويجوز تأخيرها، لأنه لا لبس في ذلك. وكذلك إذا كان فاعل هذا الفعل الواقع خبرا عن المبتدأ ضميرا ظاهرا، فإنه يجوز تقديم الجملة الفعلية الواقعة خبرا وتأخيرها، مثال ذلك: الزيدان قام، فيصح أن تقول الزيدان قام، ويصح أن تقول أيضا قام الزيدان، على جعل قام خبرا مقدما والزيدان مبتدأ مؤخرا، إلا على لغة أكلون البراغيث فيحصل فيها لبس فيجب تأخير الخبر حينئذ على هذه اللغة. الموضوع الثالث الذي يمتنع فيه تقديم الخبر: إذا كان الخبر محصورا بإلا أو إنما، لأن المحصور دائما يؤخر، مثال المحصور بإلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول، فمحمد مبتدأ ورسول خبره مؤخر وجوبا لحصره بإلا. ومثال المحصور بإنما قوله تعالى: إنما أنت منذر، فأنت هنا مبتدأ ومنذر خبر مؤخر وجوبا لأنه محصور بإنما، لأنه لو تقدم الخبر هنا لانعكس المعنى المقصود وهو حصر الخبر بإلا أو إنما، وأوهم التركيب أن المبتدأ هو المحصور. وأما قول الشاعر فيا رب هل إلا بك النصر يرتجى عليهم وهل إلا عليك المعول، حيث قدم الخبر المحصور وهو عليك على المبتدأ فيعتبر هذا الشاذ، والله تعالى أعلم. الموضع الرابع، يمتنع تقديم الخبر إذا كان المبتدأ مصحوبا للام الابتداء، مثال ذلك لزيد قائم، فلام هنا حرف ابتداء وزيد مبتدأ وقائم خبر مؤخر موجودا، لأن لام الابتداء لها الصدارة. وأما قول الشاعر خالي لأنت ومن جرير خاله ينل الألاء ويكرم الأخوان، فهو إما شاذ وإما مؤول، وتأويله على زيادة اللام، أو أن اللام داخلة على مبتدأ محذوف أي